نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين والمستمعات.
هذا سائل بدأ هذه الرسالة بسؤال له، يقول: فضيلة الشيخ عبد الله الغديان، أنا أحب دراسة علم الأصول، علم أصول الفقه، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا في هذا الباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن علم الأصول هو الميزان الذي يستخدم لفهم القرآن والسنة، يستخدمه الشخص من ناحية استنباط الأحكام من القرآن والأحكام من السنة. وأنصح السائل بالارتباط في شخص متخصص في علم الأصول من أجل أمرين. أما الأمر الأول فهو أن يختار له الكتاب الذي يبتدئ به دراسته على حسب قدرته ومستواه، والأمر الثاني أن يقرأ عليه هذا الكتاب، وذلك من أجل أن هذا الشيخ يصور له معاني الألفاظ الأصولية على وجه سليم، لأن الشخص قد يتصور القاعدة الأصولية على وجه غير سليم، وتستقر في ذهنه ويعتقد أنها صحيحة، ويستمر معه هذا الاعتقاد، ثم ينشر هذا الفهم الذي فهمه على غيره، ينشره على غيره، ويكون قد أثم في نشر ذلك، لأن العلم الذي نشره ليس بصحيح. فأنصح السائل وأمثاله بهذين الأمرين: أولا اختيار الكتاب، والثاني اختيار الشخص الذي يرتبط به من أجل أن يبين له المعنى الصحيح لهذا الكتاب، وبعد انتهائه من هذا الكتاب ينقله إلى كتاب آخر، وهكذا. ما كونه يقرأ في نفسه فأنصحه ألا يفعل ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل تقبل شهادة الأخ لأخيه أو الإبن لأبيه في العقود وفي الخصومات والمشاكل؟
الجواب: هذه المسائل تختلف اختلافا كثيرا، ومرجعها إلى المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا أتيت من بلدي إلى الطائف في نهاية شعبان، ومن ثم أردت أن أعتمر عمرة قبل رمضان وعمرة بعد رمضان، فهل من حرج في ذلك؟ وما رأي الشيخ في تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟
الجواب: إذا أحرمت من الميقات قبل رمضان، وأردت أيضا أن تأخذ عمرة في رمضان، وأردت أن تأخذ عمرة في يعني بعد رمضان، الأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ عبارة بالرفاه والبنين تقال للعروسين، وما الدعاء المشروع لهما؟
الجواب: الدعاء المشروع لهما أنك تدعو لكل واحد منهما بالتوفيق، أن تدعو لكل واحد منهما بالتوفيق وبالله التوفيق.
يقول: في وقتنا الحاضر وكثرة الجوالات والنغمات، هناك نغمة الدعاء في الجوال، فما رأيكم فيها مأجورين؟
الجواب: فيه من يستخدم القرآن، وفيه من يستخدم الدعاء، وفيه من يستخدم إشارات لكنها مباحة في الأصل، فاستخدام الآية أو استخدام الحديث على أنه منبه، استخدمته على أنه منبه لك من جهة الشخص الذي اتصل بك، والقرآن لم ينزل على أنه يستعمل وسائل تنبيه فيما بين الخلق في أمور دنياهم، وهكذا استخدام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من سوء الأدب وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة أخرى وصلتنا من سائل للبرنامج، يقول: فضيلة الشيخ، ما هي مواطن الدعاء وإجابة الدعاء، وأفضل شيء يدعو الإنسان حتى يستجيب الله منه الدعاء؟
الجواب: أولا، لا بد أن ينظر الإنسان إلى نفسه، لأن بعض الناس يستخدم الدعاء كصناعة من الصناعات، بمعنى أنه يكون عادة من العادات التي يستخدمها، وفي جانب آخر تجده يتساهل في الواجبات ويتساهل في فعل المحرمات. فالشخص إذا أراد أن يتجه إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن المواطن السجود في الصلاة، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا آخر ساعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة إلى غير ذلك من الأوقات، لكن الشخص يعود نفسه على ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو امتثال الأوامر، وأما الأمر الثاني فهو اجتناب النواهي، وأما الأمر الثالث فهو كثرة الدعاء. فإنه إذا عود نفسه على كثرة الدعاء فإنه يأخذ على ذلك ويكون عادة له من ناحية الكثرة، لا من ناحية صدوره من قلبه، لأنه كف عن المحرمات من جهة وامتثل الواجبات من جهة أخرى، ويريد زيادة المغفرة من الله جل وعلا. فإنه قد يقع منه أمور ولكنه لا يتنبه لها. ومن فضل الله وإحسانه على خلقه أنه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، ولهذا يقول جل وعلا:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى العبد أن يجرد نفسه بامتثال الأوامر ويجرد نفسه في ترك النواهي ويعود نفسه على كثرة الدعاء والاستغفار وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من سائل للبرنامج يقول بأنني شاب أرغب في الزواج وما عندي مال وخائف من الوقوع في الخطأ ولا أستطيع أن أصوم كل يوم ولكنني أصوم الاثنين والخميس وعندما أكون صائما تهدى رغبتي ولكن بعد الفطور تعود هذه الرغبة إلى هذا الزواج فهل يجوز لي أن أتزوج وأنا متسلف دين علما بأنني الآن علي ديون كثيرة؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنت بالنسبة للصيام تصوم حسب استطاعتك وأفضل الصيام هو صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما بالنظر لك أنت ولأمثالك فكل شخص يصوم حسب استطاعته ويدعو الله سبحانه أن ييسر أمره. أما إذا كنت تريد أن تستدين وأنت تستطيع الوفاء في المستقبل فإنه لا مانع من ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل عندي زوجتي أو عند زوجتي ذهب وهي لا تستعمله يا شيخ عبد الله وحال عليه الحول عدة سنوات هل عليه زكاة والراجح في ذلك مأجورين؟
الجواب تجب فيه الزكاة عن كل سنة ويبدأ الحول من أول وقت ملكته وكلما تم عليه الحول فإنها تخرج زكاته وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل جاءت أحاديث مطلقة في التحرير من إسبال الإزار أو الثوب وجاءت أحاديث تقيد هذا الوعيد بكونه لابس هذا الإزار يريد به الخيلاء فهل يحمل هذا الحديث المطلق على المقيد وما الفرق بين المقيد والمطلق مأجوري؟
الجواب المطلق عمومه من باب عموم الصفة من باب عموم الصفة والمقيد يقلل من هذه الصفات ويكون مشتملا على صفة تؤخذ من المطلق وتضم إلى المقيد ويكون المقصود بالمطلق ما جاء به هذا القيد. وهذه المسألة التي سأل عنها السائل ليست من هذا الباب وإنما هي من باب آخر وهو تفاوت العقوبة. ولهذا من جر ثوبه خيلا لم يرح رائحة الجنة فهذا فيه فرق من ناحية أن هذا الحديث فيه شدة العقوبة والأحاديث التي جاءت عامة هذا بالنظر إلى الشخص الذي لم يتصف بهذه الصفة. فعلى الإنسان أن يتقيد بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون من الأشخاص الذين يتتبعون الرخص من جهة أخرى أو يكون من الأشخاص الذين يعملون التلفيق بين أقوال العلماء فيركب من القولين أو من الأقوال الثلاثة قولا يرتضيه هو وهو لا يصح من الناحية الشرعية وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر يقول ما حكم العلاج بالقرآن الكريم والآيات القرآنية؟
الجواب من المعلوم أن التداوي من حيث الأصل مباح، وإذا كان الإنسان قد أصيب بمرض واستعمل قراءة القرآن أو استعمل الأحاديث النبوية من أجل الشفاء، والله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والعسل أيضا يستعمل للدواء لأن فيه شفاء، وماء زمزم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ماء زمزم لما شرب له، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت في أمراض معينة كما جاء في كتاب الطب النبوي للذهبي، وكذلك قسم الطب من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ففي الإمكان أن يستعمل الشخص الآيات والأحاديث وما ذكرته من العسل وماء زمزم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول ما حكم قراءة القرآن من المصحف خلف الإمام في صلاة القيام؟
الجواب المأموم مأمور باستماع قراءة الإمام، وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا، وإذا كان الشخص يمسك بالمصحف فإنه ينصرف عن تدبر ما يتلفظ به الإمام، ويكون همه هو النظر في المصحف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يحتاج إلى أخذ وإلى وضع، يعني يكون في حركات كثيرة للشخص، فأنا أنصح أن الشخص إذا اقتدى بإمام فإنه يحرص على استماع قراءة الإمام، وبالله التوفيق.
يقول رجل كبير في السن لا يستطيع الصوم شيخ، ماذا يفعل مع أن حالته المادية ضعيفة جدا وجزاكم الله خيرا؟
الجواب إذا حصل على تقرير من 3 أطباء أنه لا يستطيع الصيام في الحاضر ولكن قد يستطيعه في المستقبل، فإذا استطاع في المستقبل فإنه يقضي ما فاته من الصيام، وإذا قرر الأطباء 3 أطباء أنه لا يستطيع في الحاضر ولا في المستقبل فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، وبالله التوفيق.
يقول هذا السائل الشيخ هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة ويتعمد أن يعطيها علاج منع الحمل، وهل يجوز لآخر أن يتزوج امرأة ويشترط عليها أنه لا يريد أن تنجب له الأولاد؟
الجواب إذا نظرنا إلى الحكم المترتبة على مشروعية الزواج وجدنا أنها من ناحية الزوج يقوم بسكن المرأة وبالنفقة عليها وبكسوتها وبالقسم لها وبرجاء الإنجاب، وإذا نظرنا إلى المرأة وجدنا أنها مسؤولة عن القيام بحقوق الزوج، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومما يؤسف له أن فيه ظاهرة تعرف الآن بزواج المسيار، ويلغون جميع هذه الشروط، فقد سألني بعض الأشخاص أنه يريد أن يتزوج امرأة لا يسكنها ولا يشتري لها كسوة ولا ينفق عليها وليس لها قسم، ويريد أن ألا تنجب، يشترط عليها ألا تنجب، فهذا يكون مخالف لمقاصد هذه الشريعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل آخر أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ عبد الله غديان سلمه الله، لدي مجموعة من الأسئلة، أبدأها بهذا السؤال عن التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت، ماذا يقال فيها؟ وهل إذا صلى الرجل على أكثر من جنازة في وقت واحد يكون له بكل جنازة قيراط؟
الجواب: أما بالنظر لما يفعله الشخص بعد التكبيرة الرابعة فإنه ينصت حتى يسلم الإمام، فإذا سلم فإنه يسلم بعده. وأما بالنظر إلى تعدد الجنائز فكل جنازة من الجنائز لها أجر، سواء لها أجرها سواء، يعني لها يعني للمصلي أجر، سواء صلى عليها منفردة أو صلى عليها مع أموات آخرين. وهذا له نظائر في الشريعة، مثل الإمام عندما يصلي فله مثل أجر صلاة، فله أجر صلاته، وله مثل أجر من صلى خلفه، وبالله التوفيق.
هل يشرع لمن أراد أن يعتمر أن يجهر بالقول: اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي؟
الجواب: لا يقول نويت العمرة، وإنما إذا صلى الركعتين يقول لبيك عمرة، يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا. أما ما يفعله بعض الناس في الجهر بالنية فهذا ليس بمشروع، ليس بمشروع، وإنما التصريح بالمنوي، مثلا يقول لبيك عمرة لبيك حجا، أو يقول مثلا اللهم إن هذا هدي، أو يقول إنما اللهم إن هذا أضحية، إذا كان عن نفسه أو عن فلان أو ما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
يقول السائل: بعد صلاة الفجر يا شيخ أردت المكوث حتى طلوع الشمس، ولكن النوم أجهدني وأنا جالس، هل أتوضأ أم أصلي؟
الجواب: إذا أجهدك النوم وأنت جالس فإنك تقوم وتتوضأ وتصلي، وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ: أنا أديت العمرة عن نفسي يوم الخميس، وذهبت إلى التنعيم وأديت العمرة عن أمي، وأريد أن أقوم بعمرة عن أبي علما بأنهم قد ماتوا.
الجواب: يجوز للإنسان إذا انتهى من عمرته فأراد أن يأخذ عمرة لوالدته المتوفاة أو لأبيه المتوفي فإن الأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الحكم في رجل لا يصلي ولا يذهب للعمل إلا لاستلام راتبه فقط، هل تعتبر هذه الراتب يعتبر هذا الراتب حرام؟
الجواب: أما بالنظر للصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لا شك أن الصلاة أمرها يعني عظيم. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أما بالنظر للراتب فلا يجوز له أن يستلمه، لأنه يكون في مقابل عمل، والسائل لم يذكر أن هذا الشخص يعمل عملا يأخذ الراتب في مقابله، فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق.
تقول بأن عليها الأخت السائلة بأن عليها عدة أيام من رمضانات سابقة، هل تصوم فقط أو عليها كفارة مع الصيام؟
الجواب: تصوم الأيام التي أفطرتها من رمضانات السابقة وتكون مرتبة، والتأخير إذا كان لعذر فيما بينها وبين الله، بمعنى أنها لا تستطيع الصيام ثم استطاعت، فإنه ليس عليها شيء. ما إذا لم يكن هناك عذر فإنها تكفر عن كل يوم إطعام مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر، وبالله التوفيق.
يقول أنا أعمل بالتجارة وأخذ البضاعة من تاجر أجلا، وإذا بعت منها سددت، فهل هذا من الربا؟
الجواب: إذا كنت تشتري البضاعة من التاجر إلى أجل وتبيعها على غيره، والنقود التي تأخذها من هذا الغير تسدد بها يعني ما يطلبه منك التاجر، فليس هذا من الربا، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.